ذكري أفتوني سؤالي ساعيا للخير دلوني
فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الناس. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله، اعتزازك وفخرك وعزك آمنت بالله، كما قال في آية أخرى: إن الذين قالوا ربنا الله، فنحن لا نستخفي ولا نستحي ولا نرى يعني شيئا يحرجنا أن نقول ربنا الله، فنحن عبيده، وهذا عزنا وهذا فخرنا، كما يقول بعضهم: حسب نفسي عزا بأني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه، وكما يقول آخر: ومما زادني تيها وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فنحن نعتز ونقول ربنا الله ونعلن هذا: إن الذين قالوا ربنا الله، لكن لا يكفي أن نعلنها كشعار، وإنما ينبغي أن تتحول إلى شعور. لا يكفي أن تكون مجرد قول، بل لابد أن تترجم إلى فعل. ولذلك قال بعدها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ثم استقاموا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان محله القلب، والاستقامة وإن كان لها تعلق بالقلب إلا أن معظمها يتعلق بالجوارح، فكأن الآية شملت إصلاح السريرة والعلانية، إصلاح السر والعلانية، إصلاح الجوارح وإصلاح القلوب، إصلاح الظاهر وإصلاح الباطن. فالإسلام جاء لإصلاح الكل، جاء ليتعبدنا لله تبارك وتعالى بأن تكون قلوبنا نقية. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا يكفي أن أقول إن قلبي صالح أو إن قلبي أبيض، وإنما إذا كان القلب صالحا بالفعل وبالصدق، فإنه لابد أن ينعكس إيجابا على الجوارح، فتستقيم جميعها على طاعة الله وعلى صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لما فيه رضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخ بيقول: زوجتي تهمل في نقابها ولقد حذرتها كثيرا، فماذا علي؟ هي المسألة تحتاج إلى إقناع، وتحتاج إلى نوع من الوصول إلى اتفاق على صورة لا نختلف عليها. النقاب ليس مظهرا وليس مجرد شكل لشيء يوضع على الوجه. من الممكن جدا ان واحد تلبس نقاب فتلفت النظر اليها اكتر، لكن يحتاج الى ان نؤيد هذا الامر بالاقتناع وبسؤال اهل العلم وما الى ذلك، حتى نصل الى صورة لا تكون فيها فتنة ولا تكون مجرد مظهر دون أن يتحقق من رأيها المقصد، والله أعلم. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
بعد اذن حضرتك يا شيخ.
اتفضل.
دلوقتي انا طبيب بشري في وحده صحيه.
نعم.
فدلوقتي في دكتوره صيدلانيه استلمت عندي الشغل في الصيدليه بتاع الوحده.
ايوه.
فدلوقتي هي مش راضيه يعني مش عايزه تيجي خالص لان المسافه بعيده فمش عايزه تيجي خالص.
ايوه.
فايه الوضع دلوقتي يعني ايه حكم الاسلام في كده؟ وانا دلوقتي ماسك الصيدليه بتاع الوحده.
طب حاضر حاضر حاضر. هو اي واحد يتولى عملا ينبغي عليه ان يقوم به ليحلل بذلك الاجر الذي يتقاضاه، والا بعد المسافه او قربها ليس مبررا لان اهمل في عملي. انا لو ما ادونيش مرتب في اخر الشهر هروح اقول لهم ما ادونيش مرتب ليه؟ فأنا أحاسبهم على صرف مستحقاتي وأنا لم أؤدي الواجب الذي علي. فبالتالي من الواجب حتى نحلل ما نأخذه من أجل أن نؤدي ما علينا من واجب. بعد المسافة إذا كان في بعد في المسافة فعلا يمكن أن أطالب بأن أكون قريبا من وحدة صحية، أن تكون يعني صاحبة المشكلة صيدلانية تكون قريبة من مكانها وتطلب نقلها إلى مكان آخر تستطيع أن تؤدي فيه رسالتها. هذا هو الواجب. وإنت كطبيب بشري والله يعني كرجل مستأمن على هذا المكان وأنت تعتبر رئيس في هذا المكان لكل العاملين فيه، يعني انقل الصورة الحقيقية، انقل الصورة الحقيقية إلى من هو مسؤول أعلى حتى يستطيع أن يوفر بديلا مناسبا. وما فيش مانع أبدا إن أنا ألتمس العذر لهذه الأخت الصيدلانية وأقول هي بحكم شغلها مكانها بعيد وما إلى ذلك أرجو أن توفروا لها مكانا يتناسب مع مكانها وقربا منها، وتأتون بإيه بأخ صيدلي أو أخت صيدلانية أخرى تقوم بالمهمة بدون أن تتعطل مصالح الناس وبدون أن أتستر على شيء من النقص أو القصور في مكاني. وفي النهاية بقول الأمور على ما يرام وكل شيء تمام وما إلى ذلك، وأنا محاسب على هذا والله تعالى أعلى وأعلم. يريد الحج وعليه مبلغ من المال، كيف الاستئذان إن جاز؟ واحد عايز حج وعليه مبلغ من المال، احنا بنقول عليك دين، ان كان الدين حالا سدد الدين اولا، هذا الدين اولى بالسداد واولى ان تقدم ما لديك من وفرة في اعطاء اصحاب الحقوق حقوقهم. لكن نفترض ان الدين ده مؤجل على هيئة اقساط او على هيئة يعني مبالغ تدفع بصفة منتظمة ولسه معادها مجاش، ففي هذه الحالة يمكنك أن تستأذن صاحب الدين، والله أنا رايح حج يعني كاستئذان عام. لكن أنصح إن كان الدين حالا يجب الوفاء به أولا، وأنت في هذه الحالة غير مستطيع للحج. إذا كان الدين يستغرق المال الذي بيدك فأدي لأصحاب المال حقوقهم، وبعد ذلك الحج على التراخي عندما ييسر الله تبارك وتعالى لك في عام آخر لا بأس. لكن إن كان الدين حلا لابد أن يؤدى فورا. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي سؤالك.
لو سمحت يا عم الشيخ.
نعم.
سيادتك أنا معايا عيالي يعني من رجل تاني وكده.
ماشي؟ أي.
ومعايا عيال من جزء ده معادة.
ايوه.
فجوزي طبعا بكل اللي ما ينفعش ولادك ياخدوا، انا عندي بيت باسمي، بكل ما ينفعش تاخدي تدي ولادك ثقه من البيت.
ما ينفعش تدي ولادك ايه؟
ما ينفعش ولادك يورثوا في البيت اللي انت قاعد لان هو بتاعي انا يعني. ما ينفعش تديهم يورثوا في البيت.
انت بتتكلمي على الاولاد الاولانيين ولا الثانيين؟
الاولانيين.
انت دلوقتي البيت البيت باسمك انت؟
باسمي انا.
طيب حاضر، انا اجاوب حضرتك.
ايوه يا فندم.
حاضر اجاوب حضرتك. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا اخي.
شيخ في سؤال.
نعم.
جبت عمره في رمضان.
نعم.
وجبت عمره على لامي.
اي نعم.
هل هذه العمره تكون في حسنتها؟
تكون العمره ايه؟
في الحسنات تتوحى.
ان شاء الله. حاضر حاضر ان شاء الله. نعم. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل سؤالك.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
جميعا يا رب. بارك الله.
عندي سؤالين.
ان شاء الله.
اول سؤال حضرتك بسأل عن الصور الفوتوغرافية اللي هي مثلا صور ذكريات مثلا الزواج او الاطفال الصغيرين او كده. احنا مش معلقينهم يعني, احنا شايلينهم في شنطة وشايلينهم. ده اول سؤال.
طيب.
تاني سؤال حضرتك, انا ام, انا ارملة وعندي طفلين واولادي طلع لهم فلوس كده من يعني مكافأة باباهم وكده, فطبعا ما اعرفش اتصرف فيهم, فانا شايلاهم في بنك بس ما باخدش عليهم فوائد, حساب جاري بدون فوائد, هل ده يجوز ولا لازم ادور على بنك اسلامي اللي هو موجود في مصر؟ حاضر. ولا لازم ادور على حاجه تانية؟
حاضر ماشي.
شكرا لك.
بارك الله فيك. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا بيك.
انا كنت عايزة اطلع حاجة كبيرة بس انا يعني اخويا محرم معايا.
اه نعم.
انا كنت طالع عمرة وهو كان مطلعني, يعني انا كنت طالع معايا.
ايه نعم.
فهو دلوقتي انا معيش فلوس عشان اطلعه على حسابي, طب اعمل ايه وانا سن صغير؟
حاضر ماشي.
طب في بالنسبة للصلاة يا فضيلة الشيخ, انا لما باجي اصلي ما بعرفش اسجد كويس.
لماذا؟
مش عارف والله يا فضيلة الشيخ, ما بطولش في السجود.
ايوه بسبب ايه؟
مش عارفة يعني, انا بقول كل حاجة بس ما بطولش في السجود, مش عارفة ليه.
انا بسألك سؤال, هل في مرض يمنع؟
لا 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 يا فضيلة الشيخ. بس ساعات ركبتي بتوجعني.
يعني في مشكلة اهي.
ركبتي بتوجعني.
حاضر ماشي. حاضر. نعم. طيب بالنسبة للست اللي سألت ان عندها بيت باسمها وملك خالص لها, باسمها وبملك خالص لها لا يخص زوجها الاول ولا زوجها الثاني, وانما هذا باسمها بتاعها, حتى لو كان احد الزوجين وهبها مالا فبنت به بيتا باسمها وأصبح ملكا لها, فكل أولادها سواسية, كل أولادها سواسية, ده ابنك وده ابنك, من زيد من عمرو من الأول من الثاني, ما فيش فرق, دول ولادك ودول ولادك. فلذلك مسألة إن أنا ولادك الأولانيين ما ينفعش يورثوا فيكي ها إذا متي بعد عمر طويل, ده كلام غير صحيح. ها دول أولادك ودول أولادك, انما اولادك ما يرثوش في الزوج الجديد ماشي, واولاد الزوج الجديد ما يرثوش في الزوج القديم ماشي, فالاولاد الاربعه اللي هم موجودين او الاولاد اللي هم من هنا ومن هنا يرثوا فيك الاثنين, لكن هؤلاء يرثون من ابيهم والاخرون يرثون من ابيهم دون ان يتدخل احدهما في الاخر, لكن ما يخصك انت وباسمك مالا او عقارا او اي شيء من حق جميع الاولاد ان ينتفعوا به سواء كان زوج اول او زوج تاني. الاخ اللي بيقول ان عمل عمره في رمضان وعمل عمره ايضا لوالدته, لها في ذلك ثواب ان شاء الله, لها ثواب ويعني الاعانه على الخير, يعني لها عند الله تعالى عظيم الثواب. انا لو دعيت لوالدي او والدتي ها دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة, عند رأسه ملك موكل, كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثل. فكونك تعمل عمرة لوالدتك ده بيحمل في طياته معنى البر, بيحمل في طياته معنى الدعاء, بيحمل في طياته معنى التواصل ما بيني وبين والدي, وإن مات ورحل عن الدنيا أو حتى لو كان منهم حد عايش, طالما انه عاجز ان يقوم بنفسه او توفي جاز أن أنوب عنه في أداء عمرة له ولا شيء في هذا. موضوع الصور غير المعلقة، احنا بنقول طبعا موضوع التعليق ده مش سليم، لكن إن كانت هناك صور فوتوغرافية، والصور الفوتوغرافية عبارة عن حبس ظل، يعني زي مراية بتتحرك ثبتت، اسمها ايه؟ ظل، حبس ظل، فهي لا تمثل، لا تمثل اللي الحديث نهى عنه. الحديث بيقول ايه؟ اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله. الذين ايه؟ يضاهون بخلق الله، يعني بيحاول يعمل حاجة يشبه بيها خلق ربنا سبحانه وتعالى. لكن حبس الظل ليس من هذا النوع، زي ما انتم شايفين الان صورة الكاميرا اللي امامكم بتنقل لكم صورة الشخص اللي موجود، عبارة عن صورة موجودة في الهواء بيلتقطها، تلتقطها كاميرا وترسلها عن طريق القمر الصناعي، الناس تلتقطها، فيعني لا شيء في هذا. لكن خروجا من الخلاف لا نعلق منها شيئا. الاولاد اطلع لها فلوس، طلع لهم فلوس زي ما تقول من وفاة والدهم، فطبعا البحث عن وعاء نظيف توضع فيه هذه الأموال أمر ضروري ومهم، أمر ضروري ومهم أن نبحث عن وعاء نظيف، حتى ولو كان حساب جاري برضو نبحث عن وعاء نظيف، لأن الحساب الجاري هياخدوه هم برضو وهيستفيدوا به في أنهم يقرضوا لمؤسسات أخرى أو لأفراد آخرين، فيعني أنا أساعدهم بذلك على ما لا يجوز. إنما نبحث عن بنك إسلامي خالص لا تكون فيه معاملات ربوية لا من هنا ولا من هناك، وهو ده المطلوب في مثل هذه الحالة إن شاء الله. بالنسبة للحجة التي تريد أن تقوم بها الأخت صاحبة السؤال، بتقول حجة كبيرة، هو ما فيش حجة كبيرة وحجة صغيرة، يعني هو عمرة وحج، هو اسمه حج، الحج اللي هو معروف في الأشهر المعلومة وبيكون فيه وقوب عرفات ومبيد بمزدلفة، وأما العمرة فليس فيها لا وقوب عرفة ولا مبيد بمنى ولا بمزدلفة ولا رمي جمار، وإنما طواف وسعي وحلق وخلاص على كده. فاسمها حجة، الحجة دي تستدعي أن يكون هناك محرم، خاصة أن السعودية لا تعطي تأشيرات إلا لمن تجاوز سنها سن معين، اما قبل ذلك فلا بد من وجود محرم. فتقولي سن صغير مش هينفع، يبقى وبالتالي ربنا وسع عليكي وتجدين محرما، او يعني يتعاون معك حد من اقاربك من المحارم يطلع معك. قبل ذلك ما حدش هديك اصلا تأشيرة، يعني ما بتعرفش تسجد او ما بتعرفش تطول في السجود. هو طبعا التطويل في السجود النبي عليه الصلاة والسلام قال في معنى الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثروا فيه الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثروا فيه الدعاء. ورأى سيدنا عمر رجلا يسجد ويسرع في رفع رأسه من السجود، فقال: أما كانت لهذا الرجل حاجة يسألها ربه تبارك وتعالى؟ يعني هو ما فيش حاجة يقول يا رب اغفر لي ارحمني، يا رب كرمني، يا رب وسع علي، يا رب انصر الاسلام، يا رب فرج كرب المكروبين، يا رب ادخلني الجنه، اعزني من النار، ما ندعي. فالتطويل في السجود من المستحبات لانه اقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد. فاذا كان لدى الانسان عذر يمنع من التطويل في السجود، عذر مرضي، واحد عنده مثلا ضغط عالي ما بيقدرش يسجد لانه الدم بيعمل عمليه يعني تقلف الراس او صداع، واحد تاني عينيه بيحصل مش عارف فيها ايه، واحد تالت ركبته ايه، هذه كلها اعذار. ها اقل ما فيها ان انا اقول وانا ساجد سبحان ربي الاعلى بهدوء كده، ها بالراحة بدون ما تعجل ويبقى نقر كنقر الغراب، اقول على ثلاث مرات سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. والله استطعت ان ادعو اكثر وأدعو بدعوات أكثر فهذا أفضل، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، في سؤال. نعم، اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي صوت التلفزيون بعد إذنك شوية.
حاضر.
نعم تفضلي سؤالك.
بقول لحضرتك يا شيخ، اولا احنا بنشكرك على القنوات العظيمة ديت اللي هي قدمت الخير لشعب مصر والعالم العربي ككل، ولكم الفضل العظيم يعني تستحقوا كل تقدير.
اللهم لك الحمد،
ربنا يكرمكم يا رب ويجعلكم كده هو ذخيرة للمسلمين كلهم يا رب يا قادر يا كريم
جميعا يا رب.
بقول لحضرتك يا شيخ، النبي عليه افضل الصلاة والسلام وصانا بالجار.
نعم.
وفضل الجار وحقوق الجار. احنا دلوقتي هنا هوت زوجي مالك عقار في ارقى منطقة في المعادي، ويوجد دكتور ساكن عندنا، دكتور يعني مفروض بيمثل الاخلاق والعلم والثقافة في الجامعة وبيدرس للابناء دلوقتي. هو ربنا فرض عليه واخد فيلا في 6 اكتوبر.
أيوه.
وابنه قعده بالقوة والقهر واجبار عندنا في البيت، واحنا يعني مش عايزه اقول لك للاسف ان احنا كويسين، يعني لا بنعرف نتخانق ولا بنعرف نقول لفظ يعني في اي حاجه تخدش الحياه يعني، وحاولنا ان احنا نتعامل معاه بالمعروف والحسنى والادب والذوق، ان احنا نتفاوض في موضوع ان هم يتركوا العين، لان ايجار الشقه 13 جنيه في ارقى منطقه في المعادي.
ايوه نعم.
واحنا اشد الاحتياج لهذا السكن.
ايوه
الظروف مع دلوقتي لا تسمح بعملية ان احنا ناخد حاجة تانية، وهم عمالين نعرض عليهم ألفات مؤلفة برضو مش عاجب، وقعدينهم فيهم قهرا وغصبا وتكسير في الشقة وتوضيب، احنا مش عارفين نتعامل معهم.
حاضر حاضر حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي.
انا عندي بعض الاسئلة. أبي يمنعني من صلاة العيد وقد علمت أنها واجبة، هل أكون آثمة في تركها؟ أما السؤال الثاني ماذا نفعل؟ السؤال الثاني ماذا نفعل في الأغذية التي يقول البعض أنها تحتوي على دهن الخنزير، علما أنه طبيب مختص يقوم بندوات ومحاضرات، ولكن هذه الأغذية كثيرة جدا، فماذا نفعل فيها؟
حاضر ماشي. اتصل اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه اتفضلي
الشيخ.
ايوه نعم
اسمعي
اتفضلي. ايوه نعم.
كنت عايز اسال حضرتك عن ان انا كنت صمت 6 من شوال في الاول على ان هم 6 لشوال، وبعدين لقيت الشهر يعني حصلت ظروف وما قدرتش اكمل الباقي الايام اللي عليا، فكنت احتسبتهم ان هم 6 شوال وبعدين بقيت اصوم دلوقتي الايام اللي باقي عليا، فهل تحويل النية بعد ما خلصت الايام دي جائز كده ولا
مش ايه؟ مش فاهم يعني. انت صمت 6 ايام الاولانيين على انهم ايه؟
على انهم اللي هما الاول اللي عليا على السنة اقضي اللي عليا الاول وبعدين الستة الشوال بعد كده.
ماشي ماشي حاضر. ايوه. السلام عليكم.
السلام عليكم حضر الشيخ.
اتفضل يا اختي.
انا يتيمة من تونس وبسكن مع امي واختي ومحتاجة العمل.
ايوه.
وعرض علي عمل لكن
تلفون قطع. المشكلة المزمنة التي دائما ما نتعرض لها ودائما ما يأتي سؤال حولها موضوع الإيجارات القديمة التي تفخص الناس حقوقهم وتوقع الظلم فيما بين الناس وبعضهم. الحلال بين والحرام بين، ده النبي قال كده، إن الحلال بين وإن الحرام بين، فلا يستطيع أحد مهما كان أن يجزم بصحة هذه المعاملة التي يساوي العقار فيها ملايين وهم لا يعطون فيها سوى ملاليم. تقول الأخت السائلة إن شقة إيجارها 13 جنيه يعني ما تجيبش النهاردة ولا أي حاجة نهائيا، في حين لو أخليت هذه الشقة ربما تسكن مش ب13 تسكن ب1000 وب2000 وما إلى ذلك. فهذا ظلم. والحلال بين والحرام بين. هيجي يقول لك طب القانون هو اللي عمل كده والقانون هو اللي ادانا هذا الحق وما إلى ذلك. القانون لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. ليس من حق القاضي وليس من حق القانون أن يحرم شرعا أحله الله ولا أن يحل شرعا حرمه الله. وينبغي كما أوصانا القرآن الكريم أن يكون الإيجار فيما بيننا عن تراض ما بين الطرفين. قال لنا كده: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض منكم، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فمن الخطير جدا ومن الظلم جدا إن أنا أبقي على هذه العلاقة التي هي ظلم بعينها والتي هي أكل لأموال الناس بالباطل بعينها وتحت مسمى إن القانون كده وما إلى ذلك، وأظل والقانون يورث وهذا غير جائز، والقانون بيثبت الأجرة وهذا غير جائز، القانون بيجعل الإجارة مدى الحياة وهذا غير جائز. لابد من تحديد مدة، ولابد من تحديد قيمة، ولابد من أن يكون هناك تراضي ما بين المستأجر والمالك، ما بين صاحب العين وما بين من يقيم فيها. وزي ما الأخت دخلت مدخل كويس جدا تقول لك إنه عايزين يبقى فيه حسن عشرة، حسن جوار ما بين الناس وبعضيها، ودول جيراننا ودول عاشوا بيننا وعشنا معهم. لكن للأسف يعني من قريب جدا كنت أتناقش مع واحد في هذه المسألة، كان أعد رسالة ماجستير حول موضوع العلاقة الإيجارية ما بين المالك والمستأجر، وقال نفسك، قال دكتور من دكاترة المتخصصين، قال إنه الذي وضع هذا القانون أراد أن يفسد العلاقة ما بين الناس وبعضهم، أراد أن تفسد أخلاق الناس حتى يستطيع أن يسوسهم، لأنه هو حاكم ظالم وحاكم لا يراعي الله سبحانه وتعالى، فهو لا يقوى إلا على سياسة وقيادة أناس أخلاقهم فاسدة، فوضع هذا القانون ليفسد العلاقة ما بين الناس ويؤدي إلى الشحناء والبغضاء والكراهية والحقد فيما بين الناس وبعضهم. ولذلك نحن نأمل في ظل يعني الثورة التي قامت أن تعتدل الكفة وأن تعود الأمور إلى وضعها الصحيح. والآن بدأ ناس على المواقع المعروفة على فيسبوك وغيرها بدأت تنشئ اتحادات لملاك العقارات القديمة وتطالب بتغيير القانون الآن، ويعني نأمل خيرا إن شاء الله في المستقبل عندما يتشكل مجلس شعبي جديد وتكون حكومة منتخبة انتخابا حرا من الشعب أن تعرض مثل هذه القوانين ليعاد النظر فيها، وإلا فإن بقاء بعض الناس على هذا الأمر دون أن يغير ودون أن يحاول إصلاح ما أفسدته هذه القوانين يعد أكلا لأموال الناس بالباطل، مهما كان مصلي صوام قوام، مهما كان أستاذ شيخ غيره، لابد من التراضي. الله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. طيب فاصل قصير ثم نعود مع حضراتكم إن شاء الله تبارك تعالى، فابقوا معنا.
للهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. يسرنا أن نجدد اللقاء بحضراتكم لنتابع معا اتصالاتكم والإجابة على ما وصلنا من إخواننا أخواتنا. الأخت اللي تسأل بتقول إن والدها يمنعها من صلاة العيد، يمنعها من صلاة العيد، مع انه الحديث يقول كنا نؤمر بالخروج، كنا نؤمر بالخروج، فتخرج الحيض والعواتق اللي هي الشابات وذوات الخدور اي المقيمات في البيوت القاعدات فيها، فالكل كان يخرج. ومع ذلك لو حدث ولم تتمكن الاخت من الخروج فتصلي العيد في مكانها، تصلي العيد في بيتها، تصلي العيد في بيتها منفردة فهي سنة مؤكدة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعند البعض واجبة، وكونها في جماعة لا يمنع إذا فات الإنسان أن يؤديها في جماعة أن يؤديها منفردا. الأغذية التي تحتوي على لحم الخنزير إذا كان مكتوبا على مكونات هذه الأغذية إنه في لحم خنزير، في لحم خنزير، يبقى طبعا لا يجوز أكلها. وعادة ما يكتب، عادة ما يكتب إذا كان بالذات جاي من برة بيتكتب كده مكونات هذه اللحوم 1 2 3 4 فيقال إن هذا فيها لحم خنزير. فما عدا هذا المسألة تحتاج إلى استيثاق حتى لا يكون هناك مجرد استشكالات يريد الناس بها أن يعطلوا مصلحة شركة بعينها فيزيعوا أو يشيعوا إن الشركة دي بتعمل لحوم فيها لحم خنزير حتى يوقفوا نشاطها ويعطلوا مسيرتها. لكن إذا كان مكتوب على هذه العبوات ما يشير من قريب أو من بعيد إلى أنه في لحم خنزير يبقى طبعا لا يجوز أكلها بأي حال من الأحوال. الأخت بتقول أنها صامت 6 أيام من شوال على أنهم فريضة، وهو ده الصح، أن الواحد يبدأ أولا بسداد ما عليه من فرائض، يسد ما عليه من فريضة أولا. إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. والحديث يقول من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، فصام رمضان يبقى أتم صيام شهر رمضان أولا وبعد ذلك أتبعه 6 من شوال. فهي بتقول إنها ما كملتش، يعني الحديث يقول ثم أتبعه 6 من شوال، من شوال. بعض العلماء يفسر الحديث ويقول من شوال يعني ابتداء من شهر شوال، ابتداء من شهر شوال. فلو فاتك بعض أيام لم تكملي فيها صيام 6 أيام من شوال أكملي في ذي القعدة إن شاء الله تبارك وتعالى، بحيث يجتمع من مجموع الأيام التي تصومينها 36 يوم، لما تضربيها في 10 يبقى 360 يوم، وهذلك الصيام الدهر كله كما قال الصيام الدهري كله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويبقى معنى أتبعه 6 من شوال ابتداء من شوال. فأسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا صالح عملنا وأن يغفر لنا سيئاتنا. نعم. هل تجوز أرباح نظام يوم بيوم في بنك مصر؟ أخوانا البنوك لا تتعامل إلا بالإقراض والاقتراض، بمعنى غير مسموح للبنك أن يرابح أو يضارب أو يستصنع، إنما فقط يدي فلوس وياخد فلوس، ويدي فلوس بفوائد أعلى وياخد منك فلوس بفوائد أقل. فهذا يدل على أن ما يعطيه البنك لأي مشروع أو ما يأخذه من أي مودعين عملية ربوية أخذا أو عطاء. ليه؟ لأنه يحسب النسبة على أساس رأس المال. اديت جنيه هدي لك 10%، 10 صاغ عليه 1000 جنيه هدي لك 100 جنيه، 100 جنيه هدي لك 10 جنيه مثلا، جنيه 10 صاغ. يبقى بيحسب النسبة على أساس رأس المال وهو ده الربا. أما المعاملة الحلال فهي لا تنظر إلى قيمة المال وإنما تنظر إلى ما عاد على المؤسسة التي تتاجر منه في ربح. الربح ده بقى بيزيد بيقل بيكتر بينقص، هنا مرابحة أو مضاربة يبقى المعاملة حلال. أما بهذه الطريقة، طريقة الإقراض أو الاقتراض، الإقراض بفائدة أعلى والاقتراض بفائدة أقل والاستفادة بالفرق بينهما، هذا هو الربا بعينه. فعلينا أن نبتعد عن المعاملة مع البنوك الربوية بصفة عامة، يوم بيوم، سنة بسنة، شهر بشهر، 6 سنين 10 سنين، نمتنع عن هذه المعاملة. وعلى رأي الشيخ شعراوي لما كان مرة سألوه يعني المعاملات اللي في البنوك الآن كيف هي، فقال في معنى كلامه، قال إن البنوك ردت على نفسها، ردوا على نفسهم قالوا ايه؟ ردوا انشأوا فروعا واطلقوا عليها فرع المعاملات الاسلامية. ده البنوك اللي عملت كده فرع المعاملات الاسلامية. يبقى معناه ان غير هذا الفرع معاملات ايه؟ قالوا لي يبقى معاملات ربوية. قال هو ده رد على نفسه. والله اعلم. معنا الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا اختي.
حضرت الشيخ عندي سؤال من فضلكم.
تفضلي.
هل يجوز لي ان اضع عقد لي من ذهب في البنك ليقرضني البنك مبلغ للعلاج، مع العلم عندما ارد المبلغ يرد بفوائد، هل يجوز لي ذلك ام لا؟ وشكرا جزيلا.
بارك الله فيك. مع سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا اختي. عليكم السلام.
نبيل من فرنسا.
اهلا بك. تفضلي سؤالي.
عندي سؤالين وطلب من فضلك يا شيخ.
تفضلي.
سؤال اول، لما المرأة تصلي وراء زوجها وبيخطئ الزوج في آية،
نعم،
هل المرأة تصلح ام تسكت هنا؟
خلاص حضر.
سؤال ثاني.
ايوه.
مخالطة زوج الاخ بحضور الاخ طبعا، وحدودها من فضلك، وهل يجوز للمرأة الأكل مع زوج الأخ بحضور، طبعا هي في كامل حجابها الشرعي، بحضور زوجها، وقراءة القرآن وبصوت عالي ومرتفع بعض الشيء يعني في البيت، والكاسة يعني فيه كاسة قرآن بتمشي، يجوز للمرأة أم لا؟
أنت بتقرأي ولا
المفردة؟
أنت اللي بتقرأي ولا الكاسة اللي بيقرأ؟
هو الكاسة بيقرأ وأنا أعيد بعده.
تعيدين بعده؟
هذا فقط يعني للحفظ يا شيخ.
طب ماشي ماشي ماشي.
بهذه الطريقة حفظت يعني بعض
ماشي
الصور.
ماشي ماشي لا بس.
وعندي طلب عندك.
تفضلي.
يا ريت لو يعني تجيبونا برنامج فيه يعني على النميمة والغيبة وخطورتها، خصوصا على النساء يا شيخ.
حاضر. حنبلغ إن شاء الله.
ونرجو منكم الدعاء والثبات.
نسأل الله القبول. نسأل الله القبول. ربنا يقبلنا قبول حسن. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور طلعت.
ربنا يتقبل منك.
جزاك الله خير
جميعا يا رب.
بعد إذن حضرتك، أنا بس لي هو مش سؤال، هو توجيه من هيبقى من حضرتك للناس المثقفين والعلمانيين اللي دايما بيخرجوا علينا دلوقتي بيقولوا إن يعني أنا لسه سامع النهاردة حضرتك كده في إعادة برنامج كده أخت من الأخوات اللي هم بيبقوا في مجالس الشعب والحاجات دي كده، يعني حضرتك بتتكلم بتقول يعني انا الناس اللي بيقولوا قال الله قال الرسول على راسي من فوق على اساس الانتخابات اللي جايه يعني.
أيوة.
لكن هم هيعملوا لنا ايه في القوانين وفي 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 كلامهم دايما حضرتك بيوجه للعلماء او للدين، على ان العلماء دول جايين من يدوب بيحفظوا القران، يعني لا منهم محامين ولا منهم اطباء ولا منهم مثقفين ولا منهم متخصصين في كل حاجه، يعني المفروض ان العلماء دول بيفهموا في كل حاجه، هم يعني مش عارفه ايه الجهل اللي هم واصل لهم بان عالم الدين ده يا دوب يقول وبعدين قال الله قال الرسول، ما هي تمشي على كل حاجه في حياتنا.
ايوه ايوه.
فانا بتعجب، هم واخدينها على ان هم السياسه دي اخترعوها من عندهم، بروتوكولات امريكيه واوروبيه وحقوق انسان هم اللي اخترعوها ولا من الدين؟ لابد ان حضرتك اقدر والعلماء وعلمائنا طبعا الافاضل على التوصيل الكلام دوت للناس دي.
حاضر.
شكرا يا دكتور.
بارك الله فيك عليك. مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل سؤالك.
ام احمد من فلسطين.
اهلا بك يا اختي. بارك الله فيك. اتفضل سؤالك.
اهلا فيك. لو سمحت بدي عندي سؤال لحضرتك، يعني
ان شاء الله
في عندنا تقدم لخطبه بنتي شاب عنده كافي شوب ملكه، يعني هذا الكافي شوب بيقدم فيه شيشه مع المشروبات يعني الغازيه والسخنه، هذا اللي الشيشه فيه فلوسه حرام كسبه حرام، يعني ماله حرام ولا حلال؟
حاضر حاضر حاضر. اجاوب حضرتك.
شكرا بارك الله فيك. يعطيك
العافيه. طيب الاخت اللي تتصل وتسال انها ترهن عقدا ذهبيا في بنك حتى تقترض قرضا من البنك لأجل العلاج وبعد كده ترد هذا القرض بفوائد، هذا قرض ربوي، سواء بقى رهنت العقد أو لم ترهنيه، العقد الذي تقدمينه ضمان لقرض بفائدة لا يجعل هذا القرض حلال. القرض حرام بهذه الوسيلة وبهذه الطريقة. ونحن نتمنى أن نعالج بماذا؟ بأن نطيع الله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا داووا مرضاكم بالصدقة. داووا مرضاكم بالصدقة، يعني أنا مريض أحتاج إلى علاج، أطيع ربنا عز وجل أتصدق، لكن أن أقترض قرضا ربويا هذا خطأ. ثم يمكنني أن ألجأ إلى بعض أهل الخير يقرضونني قرضا حسنا بدلا من أن ألجأ إلى بنك يقرضني قروضا بفوائد. يعني محتاجة إن أنا أطرق هذه الأبواب. وربنا علمنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأرجو من كل إخواننا الذين يتصلون بنا إنه ما يحاولش يعني يأخذ فتوى تفصيل ولا فتوى جاهزة علشان يقول له حلال وروحوا خلاص. لا، نجتهد. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونسأل الله تعالى أن يشفي المرضى أجمعين. فاجتهدوا، ربنا يعينك إن شاء الله. إذا صلت المرأة وراء زوجها وحدث خطأ، هل يمكن لها أن ترد أم تسكت؟ يعني هو لو كان الأمر يتعلق بنسيان آية أو أنه ماشي بس بدل أولئك هم الفاسقون قال أولئك هم الظالمون، طالما أنه الأمور ماشية بنمشي. إنما لو توقف توقفا كاملا ومش عارف يكمل، ممكن إيه؟ ممكن نفتح عليه. مخالطة زوج الأخ في حضور الزوج، يعني هو لو كانت المسألة فيها حشمة وفيها وقار وفيها احترام، زي ما بتخرجي بتروح السوق تشتري خضار، بتشتري بقال وما إلى ذلك، يعني في نوع من أمن الفتنة، نوع من الحشمة والسترة فيما بين هؤلاء الأقارب وبعضهم، ما فيش ما يمنع هذا بشرط أمن الفتنة وعدم فعل ما يحرم، عدم فعل ما يحرم. إنما لو حرصنا كورع إن لو مثلا زوج أختي جاي، يبقى زوج أختي في مكان وأختي في مكان مع امراتي وما إلى ذلك، ويبقى في نوع من الخصوصية، ها طبعا لا شك ده يكون أولى، وبيدي حتى ارتياح لكل الأطراف، وبيدي انطباع للبيت المسلم، البيت الملتزم اللي الرجال فيه في مكان والنساء في مكان. طبعا ده دون شك هذا أفضل وأحسن. مسألة انك ترددي وراء الكاسيت أو مثلا النت ولا السيديهات ولا أي شيء، المصحف المعلم، الشيخ يقول بصوت عال وأنت ترددين وراءه، ده شيء لا بأس به. وطالما انه زي ما بتقولي في البيت لوحديكي محدش موجود، فلن يتضرر احد من رفع صوتك ولن يفتن احد برفع صوتك، ما فيش فيه حاجة ان شاء الله تبارك وتعالى. وبتطلب عمل برنامج عن الغيبة والنميمة خاصة بين النساء اللي بيعتبروا هذه الاشياء فاكهة المجالس بالنسبة لهم، ما يبقوش قعدوا الا اذا اتكلموا في سير الناس وقالوا قلنا وعدت وزدنا وقلنا وعد. طبعا ربنا يكفينا الشر. وعموما نبلغ الرسالة او هي وصلت من خلال اتصال حضرتك يعني. طيب السؤال اللي الاخت بتسأله انه العلمانيون او العالمانيون زي ما بتنطق احيانا، ليبراليون اشتراكيون اي شيء، يقول لك الناس اللي بتقول قال الله وقال الرسول دول الناس على راسنا من فوق، بس هيعملوا لنا ايه في القوانين، وهيعملوا لنا ايه مش عارف في الدستور، وهيعملوا لنا ايه في كذا وفي كذا، مع انه لو قرأنا ودققنا النظر نجد وان يحكم بينهم بما انزل الله. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الآيات التي تردنا في الحكم في أي شيء في أي قضية صغيرة أو كبيرة إلى الله كثيرة جدا لا تحصر. طيب معنا اتصال ونكمل ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه
لو سمحت يا حضرتك كنت عايز اسال حضرتك سؤال بقى.
نعم.
هو انا زوجي بيشتغل في قناه يعني قناه عاديه زي ما بتجيب برامج دينيه بتجيب برامج مش دينيه يعني وبتجيب افلام وكده، بس عايز اسال هل هو حلال ولا حرام يعني؟ بس هي بتجيب برامج دينيه وبرامج ثقافيه بس في نفس الوقت بتجيب افلام ومسلسلات وكده.
حاضر ماشي ماشي.
طب سؤال تاني بعد اذنك.
ايوه.
هو بس انا عايز اسال على بنك التمويل العقاري، لو انا عايز اشتري شقه وهو يشتريها لي وادفع بالتقسيط.
حاضر ماشي.
حلال ولا حرام؟
حاضر ماشي. سؤال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
اتفضل.
كان عندي استفسار من حضرتك. انا الحاج عندي لسه متوفي بقاله اسبوع.
يا رحمه الله.
فهو كان سايب فلوس في البنك. الفلوس دي بيجي منها فوائد والحاجة كان على المعاش، فانا يعني الاسرة عندي بتصرف من الفوائد مفيش شغل يعني، وانا لسه طالب ووالدتي ست كبيرة، فسألت الشيوخ فقالوا لي شيل الفلوس وحطها في المصرف الاسلامي، فعملت كده. بس انا بالنسبة للفوائد اخدها ولا ما اخدهاش؟
زي ما قالوا لك، زي ما قالوا لك هم قالوا لك واجابوك، مش بيقولوا لك روح وديها المصرف الاسلامي يعني علشان في النهايه يقول لك ما تاخدش ارباح او ما تاخدش عائد؟
المصرف الاسلامي بيدي ارباح.
طب ماشي، ما بيدي عائد نتيجه ايه؟ نتيجه عمل حلال. ما بيديكش فلوس الا نتيجه مضاربه مرابحه. طيب. وما الى ذلك، فان شاء الله تمشي يعني.
طب ثواني بس، هو الفوائد اللي كانت موجوده قبل كده اللي محطوط على راس المال دي اعمل فيها ايه؟ انا يعني لو شلتها المبلغ هيبقى صغير جدا، الوضع ايه؟
ما انتوا بتقولوا ان كنتوا بتاخدوها قبل كده.
ايوه، ما في منها يعني اللي هو كان بيبقى فيه شهاده استثمار مثلا اللي هي بتبقى معموله بعدد سنين معينه.
حاضر ماشي. نرجع تاني لكلامنا مع الاخت. هو حقيقي كلام مهم جدا ان الناس تسمعه وتعرف الحقيقه ايه. بيقول لك احنا على عين عرصه، بس فين؟ هنعمل ايه في القوانين؟ احنا عندنا قانون العقوبات وقانون، لسه بنتكلم عن قانون الايجارات، بنتكلم عن قانون اللي مش عارف كذا، المرافعات، قانون الشرطه، قانون الجيش، قانون المرور، قانون كذا 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 كذا. ها قبل كده اعترضوا على الشرع وعلى الدين وقالوا ده مش مقنن، فقننت الشريعه تقنينا كاملا. أصبحت الآن مقننة، قعدوا 4-5 يشتغلوا فيها وموجودة على هيئة قوانين الآن، مادة 1 مادة 2 مادة 3 وموجودة. وهناك ما يسمى بالدستور الإسلامي، الدستور الإسلامي الذي وضع زي ما بيطالب الناس الآن بدستور يحكم الحياة العامة بمبادئ وقوانين، موجود أيضا دستور إسلامي في هذا الوقت ومطبوع وجاهز. لو حسن النيات وصلحت التوجهات سنجد فعلا، لو الناس رغبت في طاعة الله ستجد بين يديها ما ييسر لها المراد. لكن هي المشكلة ان احنا عارفين الكلام ده ومع ذلك ابو فين وهتعملوا ايه يا عم؟ في كذا وفي كذا، برضو ما فيش فايدة. هم دماغهم انه ده كان زمان ودي حاجة عفى عليها الزمن، واحنا النهارده بنعيش في القرن 21 ما ترجعوناش لورا تاني وما الى ذلك. لكن لا ايمان ولا اسلام ولا التزام ولا رضا من الله الرحيم الرحمن الا بالاحتكام الى شرع الله سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبعدين يقول ولو انهم فعلوا ما يوعظون به، لو عملوا اللي ربنا بيقول لهم عليه لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فلماذا نعرض عن شرع الله ونرتضي به بديلا عنه قوانين وشرائع من فكر البشر اللي كل يوم قانون وعدل القانون وضيف عليه وغير وبدل وحط وزيد؟ يا أخي عندك كلام ربنا لا يأتيه الباطل بين يدي ولا من خلفي. نسأل الله الهداية للجميع. السيدة اللي بتسأل ان تقدم شاب لخطبة ابنتها وبيعمل في كوفي شوب بيقدم الشيشة. الشيشة حرام, بيع السجائر حرام, وربنا بيقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا إثم وعدوان, هذا إثم وعدوان لا يجوز التعاون عليه. والحديث يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه, فأنا مهم جدا أن أجد بيئة صالحة ومال حلال سيعيش عليه ابني أو تعيش عليه ابنتي حتى أطمئن إلى أن البيت ده هيبقى بيت لما ينجم أولادا يبقوا أولاد صالحين, ولما يشع منه ضياء تبقى ضياء بناء على طاعة فيه. لكن شيشة ودخان وسجاير ده لا يجوز والله أعلم. بنك التمويل العقاري, الزوج يعمل في قناة تعرض حلال وحرام. لو أنا ما بقدمش إلا الحلال بس خلاص, يبقى أنا الآخرين يسألون عما يقدمون من حرام, لكن لو أنا بأساهم في تقديم الحرام فأنا شريك فيه, لأن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. والإنكار بالقلب إن أنا لا أشارك فيه. والتمويل العقاري لو هيديني فلوس ما ينفعش, ولكن لو إنه هيبيع لي بيت أنا ماليش دعوة, ما سموش تمويل عقاري, أنا هيبيع لي بيت, هو يملك بيوتا هيبيعها لي, فلا يعطيني مالا وإنما يعطيني سلعة. فإذا كان عنده بيوت وأنا أروح أشتريها منه بالقسط مفيش مشكلة, إنما تمويل عقاري يعني يديني فلوس وأنا أروح أشتري البيت وبعد كده أسدد له أنا الفلوس بفلوس, هذا يعد قرض ربوي. آخر سؤال الأخ اللي بيسأل إنه يعني أموال تضخمت من الفوائد, أموال تضخمت من الفوائد في بنك ربوي. طبعا ربنا قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذا أردنا أن نستعفي الوالد من المسؤولية بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن نحلل ما هو حرام أو أن نحلل ما كان من تصرف حرام سابق, وأن نحمي أنفسنا من مال لا يجوز لنا أن نتعاطاه حتى وإن كان المال قليلا الذي سيبقى, فإن قليلا تؤدي شكره خير من كثير تطغيك. وبالتالي أنا كده لما باخد أصل المال والباقي أتخلص منه أنا بستعفي الوالد اللي عمل غلط, إن ربنا يرحمه ما يتحملش مسؤولية هذا المال الذي زاد بطريقة غير مشروعة. فيعني ربنا قال كده فلكم رؤوس أموالكم, فلكم رؤوس أموالكم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك, وسلام الله تعالى عليكم ورحمة وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي ساعيا للخير دلوني فمنكم تنهلون.